أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اختلفنا بالأمس حول مصطلحين، المهمل والمجهول، وأعيد ما ذكرته قبل مدة وليست بالقصيرة حول هذا الملف. ذكرت سابقا أنه إذا قمنا بسؤال العقلاء ما هو تصنيفكم للناس، لقالوا إنهم على أقسام ثلاث. القسم الأول نعلم بعدالتهم ووثاقتهم، وقسم نعلم بضعفهم، والثالث لا نعلم بحالهم ولا نعرف عنهم شيئا. وهذا القسم الثالث هو الذي فتح الباب للمهمل والمجهول. فمن الذي يعرف من هذه الجهة، ومن الذي يعرف من هذه الجهة؟ إذن القسم الثالث هو محل النزاع. نأتي إلى المهمل. بلا ريب كما ذكرنا بالأمس أننا نستعين بكلمات الرجالين، لأن هذه المصطلحات ماذا؟ رجالية. لنأتي إلى الرجالي الأول، الرجالي الثاني، كيف تعاملوا مع هذه المصطلحات. عندما نأتي إلى الحائري في منتهى المقال في الجزء الأول صفحة 6، يقول إن علماء الرجال قد اصطلحوا لمن ذكر في الرجال من غير جرح أو تعديل مهملا. إذن من هو المهمل؟ مذكور في كتب الرجال، في النجاشي، في الطوسي، لكنه لم يذكر ماذا؟ أنه لا بقدح ولا بمدح. ولمن لم يذكر أصلا في كتب الرجال فهو من؟ فهو المجهول. واضح. وربما قيل بالعكس، هذا كلام الحائري، ولما لم نر ثمرة في الفرق كان إطلاق كل على الآخر جائزا. واضح. يقول ماكو ثمرة. لا، احنا نبين لا اكو ثمرة. هذا الكلام مال الحائري ليس صحيحا. واضح. وقال التستري في قاموس الرجال في الجزء الأول صفحة 44، لفظ مجهول إذا ورد في لسان الرجاليين في حق راو معين فهو من ألفاظ الجرح. إذن إذا قيل على راو بأنه مجهول، إذن هذا من ألفاظ من؟ وهذا عند المتقدمين من الرجالين. واضح. أما المتأخرون كالشهيد الثاني، هذا كل كلام التستري، والمجلسي الابن وغيرهم، فالمراد بالمجهول الأعم من المجروح والمهمل، أي أن المجهول هو المجروح والمهمل هو الذي لم يذكر فيه قدح ولا مدح، فالمجهول أصبح أعم من المهمل والمجهول والممدود. بعدين يقول التستري، والصحيح أن المهمل هو الذي يذكر في كتب الرجال ولم يوصف حاله لا بقدح ولا بمدح، وذهب البعض أن المهمل هو الذي لم يذكر في كتب الرجال أصلا، مثل من؟ مثل معاوية، ما ذكر في كتب الرجال فيكون ماذا؟ زين. إذن إلى هنا لم نحدد المختار من هذه المصطلحات. إذن تبين اختلاف في قضية الإهمال، اختلاف في قضية الجهالة. من يقول أن المهملة من لم يذكر حاله في كتب الرجال، هذا الكلام مقبول ومردود؟ نقول يرد عليه أن أصحاب الكتب الرجالية جعلوا لكل كتاب موضوعا، فعدم ذكرهم لراو معين أو محدد لعدم انطباق الكتاب عليه، لعدم امتلاكه كتابا مثلا، أو لم يكن ذا طبقة مثلا، نقدر نقول عنه بعد أنه مجهول، عفوا مهمل، ها؟ لو ما نقدر، صحيح ما نقدر. ليش؟ لا مو هيك نقول أخوان، أكو مسألة مهمة جدا وأشرت إليها، أعيدها بصورة مختصرة. عندما نأتي إلى تراثنا الحديثي، تراثنا الحديثي، نجد ما أكثر الرواة في كتبنا الحديثي، لكن عندما نأتي إلى كتب الرجال نجد لعله مذكورين ربع من هؤلاء الرواة فقط. زين، وهذول الثلاثة أربعة على كلامك هذا راح كلهم شو يكونون؟ مهملين. هذا صحيح؟ مو صحيح. ليش؟ من حقنا أن نسأل يا أيها الشيخ النجاشي ليش ما ذكرتم هذول؟ ها؟
الكتاب
تقول لأن الشيخ النجاشي في إباجة كتابه قال أنا أذكر أصحاب الأصول والمصنفات فقط، أما الراوي اللي ما عنده مصنف ولا أصل أنا ما أذكره، فإذا عدم ذكره له لإعراضه عنه؟
لا،
لو موضوع الكتاب لا ينطبق عليه،
موضوع الكتاب،
موضوع الكتاب لا، وهكذا. فإذا أن نفسر عدم من لم يذكر في كتب الرجال بأنه مهمل، هذا الكلام ليس صح. نأتي إلى الجهالة. الجهالة أكو أقوال، فقد ذهب السيد الكوئي رحمه الله في كتاب التنقيح في الجزء الأول صفحة 244، وذكر كذلك في مستند المناسك في الجزء الأول صفحة 82، قال ذهب إلى توثيق الراوي مع أن الشيخ الطوسي أو الشيخ المفيد قالوا عنه أنه مجهول، فيما إذا ورد التوثيق بطريق آخر. يعني مثلا ابن الغبائري قال عنه أنه ثقة زيد من الناس، لكن الطوسي أو النجاشي قال عنه أنه مجهول، مع ذلك وثق السيد الخوئي لما وثق؟ إذن يتبين أن السيد الخوئي يتعامل مع كلمة المجهول معاملة ماذا؟ من لم يرد في حقه قدح ولا مدح. وعلى هذا نقول أن السيد الخوئي يرى أن مجهول الحال عندما يقول مجهول أدخله في باب أنه هل ورد فيه توثيق عام أو لم يرد فيه توثيق عام. هذا كلام من؟ هذا كلام السيد الخوئي، نقبل به؟ أخوان تقدم أنه لا نقبل به. أولا بعض المجاهيل هم أصحاب كتب واضح وأصول، فيكون حالهم بلا ريب معروف. أنت جاي تقول يا سيد الخوئي مجهول الحال يعني ليس معروفا، مجهول الحال لم يرد فيه قدح ولا مدح، بينما كثير من الذين لديهم مصنفات، مصنفات، إذن على كلامك راح شي يصيرون؟ ها؟ مجهولي الحال، هذا مقبول مع علمنا أن صاحب الكتاب بلا ريب معروف ومجهول الحال من هذه الناحية. وثانيا هذه النقطة المهمة اللي هي ثانية التي أشرت إليها في الأمس، وهي أن لفظ مجهول ورد في كتب الرجال في حق 50 راوي، فمن حقنا أن نسأل هل هذا القيد بعد علمنا بأن ألفاظ الجرح والتعديل توقيفية؟ واضح ألفاظ الجرح والتعديل شنو؟ اجتهادية لو توقيفية؟ واضح. فإذا قلت لا أن هذا القيد قيد جهالة توضيحي فلا يصح جعله مناطا لصحة تقسيم الحديث أو تقسيم الراوي إلى مهمل ومجهول، وإن قلت أنه قيد احترازي فهذا معناه أن ما عدا هذا ليس مجهولا، هل يكون هذا الكلام صحيح؟ أنه فقط هذول مجاهيل وغيرهم كلهم راح يصيرون، بس الخمسين مجهول وغير الخمسين راح يكونوا معروفين، هذا تقبل بي؟ ما تقبل بي. إذن يتبين أنه أكو خصوصية لهؤلاء الخمسين لو ما أكو خصوصية، ها؟ أكو خصوصية لهؤلاء الخمسين. الفكرة صارت واضحة؟ نبحث ما هي الخصوصية. إذن لو كان المراد من المجهول هو عدم الاطلاع على حال الراوي كما ذكر السيد الخوئي، فيلزم منه أن يذكر الطوسي والنجاشي هذا الوصف في حق كثير من الرواة، لأن الشيخ الطوسي لم يطلع على حال كثير من الرواة، لأن الشيخ الطوسي بلا ريب لم يكن مطلعا على حال بعض أصحاب النبي الأكرم أو الإمام علي، مع ذلك ذكرهم في كتب الرجال. فإذن هذا المعنى كذلك ماذا؟ لا ينسجم. إذن لا يصح لنا أن نفسر المجهول بمن؟ بأنه لم يذكر حاله. السيد الخوئي ذهب علما إلى أن المجهول الذي لم يرد في حقه لا قدح ولا مدح. ردينا له ما ردينا؟ القول الثاني أن لفظ المجهول بعد أن ذكر في كتب الرجال 50 مرة وهذا يشير إلى أنه محل اهتمام وعناية، فيكون لفظ مجهول من ألفاظ الجرح والتعديل، وإلا لماذا خص الطوسي أو النجاشي هذا الراوي بهذا الوصف؟ ليش بس 50 واحد قالوا عنهم أنهم مجهول الحق؟ مجهول لخصوصية فيه. إذن يتبين أن المجهول صارت من ألفاظ من؟ ها؟ من ألفاظ الجرح. هذا يا قول. القول الثالث وهو ما ذهب إليه السيد السيستاني سيد محمد رضا حفظه الله في كتاب القبسات، يقول إن المراد من المجهول هو من تتضارب بشأنه مؤشرات الوثاقة والضعف، يعني اختلف في تشخيص وتحديد حاله، ولذلك لا يمكن البناء على كونه ثقة أو ضعيفا. فالمجهول من ألفاظ الذم والقدح، ويقع التعارض بينه وبين قول التوثيق الصادر من شخص آخر. هذا تعريض بكلام من؟ كلام السيد الخوئي. السيد الخوئي ايش قال بالبداية؟ قال المجهول من لم يذكر لا بقدح ولا بمدح، لكن لو ورد توثيق له يقدم التوثيق السيد الخوئي لما قدم التوثيق؟ السيد السيستاني شو يقول؟ يقول لا، المجهول من اختلف حاله، فإذا ورد توثيق بعد ناخذ بالتوثيق، لو نقول صار تعارض بين الجرح والتعديل، وعلى القاعدة نقدم ما؟ قدم الجرح على التعديل. نعم. إذن إلى هنا نقول أن مجهول الوارد في هؤلاء 50 لماذا عبر الشيخ الطوسي الشيخ النجاشي بأنه مجهول؟ هاي تحتاج إلى وقوف لم يوضحها السيد السيستاني حفظه الله. ليش؟ من قال قد اختلف حاله؟ ليش؟ شيخنا الجواب نقول يا أخوان، الشيخ الطوسي أو الشيخ النجاشي هما قد ذكرا في ديباجة كتابيهما أنه قد وصلت إلينا كتب المتقدمين، وقد ذكروا فيه ما ذكروا من توثيقه، من تضعيفه، من جرحه، من تعديله. واضح. عندما نأتي إلى زيد، عندما نأتي إلى زيد من الرواة، النجاشي شي يقول؟ يقول الكتاب القديم الذي وصل إلي وثقه، الكتاب القديم الذي وصل إلي ضعفه، ولا قدرة لي أن أقدم التوثيق على الجرح أو أقدم الجرح على التوثيق، فأفضل تعبير أعبر به على عدم ترجيحي أحد الطرفين أن أعبر أنه مجهول.
ماذا لم يعمل بالأصل؟
واضح، مجهول. الفكرة صارت واضحة؟ فإذا أنا جاي أشرح كلام السيد السيستاني مو الآن. فإذا كلمة مجهول عند السيد السيستاني راح شو يساوي بالفقه؟
يساوي شك في المعرفة.
قلت بالفعل احتياط موجود؟ متردد؟ يعني الشيخ النجاشي متردد، ما يدري يقدم هذا الطرف لو يقدم هذا الطرف، ما يدري، فقال افضل تعبير شو اعبر؟ مجهول. مجهول يعني انا النجاشي متوقف، ما ادري هذا اقدمه لو هذا اقدمه. الفكرة صارت واضحة؟ إذن يتبين أن المجهول بعد من لم يذكر لا بجرح ولا لو ذكر فيه هذا وهذا، لكن لا قدرة لدينا. يعني النجاشي يقول ما عندي قدرة على ترجيح أحد الطرفين.
يعني سيدي المسألة نسبية، ممكن بالنسبة
لي سعفنا من المصالحات يا شيخنا، خلينا نكمل هذا المطلب.
زين، هو أقول بالنسبة للشيخ الطوسي ممكن أن يكون عنده ثقة، لكن بالنسبة للنجاشي
لا، يكون لا. المشكلة مجهول. المشكلة في كتب المتقدمين على النجاشي وعلى الطوسي. المشكلة بالمتقدمين. واضح الفكرة؟ الآن المتقدمين واحد يوثق واحد يضعف، يجي كلام جناب الشيخ يكون ردا على السيد السيستاني حفظه الله، يقول زين هو نفس النجاشي ليش ما يعمل بالقاعدة؟ القاعدة اللي عندنا شو تقول؟ إذا تعارض الجرح مع التعديل نقدم الجرح على التعديل باعتبار هذا وجودي هذا عدمي على بحث قد تقدم مفصلا. ليش شيخ النجاشي ما قدم الجرح على التعديل؟ وينهي المشكلة ويقول هذا ضعيف.
ينقل رأي التقديم.
بعد.
ما يريد يشتري.
كلام جدا دقيق. نقول أن وظيفة الشيخ النجاشي شنو؟
نقل التوثيقات.
واضح؟ زين، الآن لو أخذنا بكلامك يا شيخ وأنه يقدم الجرح على التعديل، لا اللي قاله سيد حسن راح يصير من التوثيق الحسي إلى التوثيق الحدسي، ونحن لا نأخذ بتوثيقات العلامة لأنها حدسية، ونأخذ بتوثيقات الطوسي والنجاشي لأنها حسية. إذن يتبين أن الشيخ النجاشي إذا وصل توثيق منا وتضعيف منا، وأعمل هذه القاعدة، إذن رجح التضعيف على ماذا؟ واضح؟ فنقول له إذن أنت قمت بماذا؟ بعملية اجتهادية، صح لو صحيح؟ والقيام بالعملية الاجتهادية هذا يكون داخل يعني الشيخ النجاشي دوره انه ينقل لنا، تريد ترجح ما ترجح مو 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 دورك، مو وظيفتك هذه، انت متصدي لنقل التوثيقات والتضعيفات. يقول يا ترى بس بهاي الخمسين مورد انا ما قدرت لا ارجح هذا ولا ارجح هذا، فخليت لكم كلمة مجهول. شنو شيخ جاسم؟ ندفع الإشكال لو بعده؟ إيه لو لا؟ زين. يقول الاتهام صفحة 525. نقرأ المتن: لا يجوز للمحرم الاتهام ولو بما ليس له رائحة طيبة إلا عند الحاجة لعلاج. البحث الجديد هو الاتهام، واضح الآن. الناس الذين لديهم آلام بالمفاصل بالمدري شنو يخلون عصارات، وهذه قط هذه يسمى إدهام لو ما يسمى إدهام زين. وهاي العصارات يعني هذا الإدهام تارة يكون مطيبا وأخرى لا يكون مطيبا، يعني تارة تكون له رائحة وأخرى لا تكون له ماذا؟ رائحة. فهنا يقول المصنف: يحرم الإدهان مطلقا سواء كانت له رائحة أو لم تكن له ماذا؟ رائحة. ما هو الدليل؟ يقول: مستندنا هو صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: ودهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم، فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل. بعد واضح تقريب الاستدلال أنها تكون دالة بأطلاقها على حرمة مطلق الإدهان سواء كان مطيبا أو لم يكن ماذا؟ أو لم يكن مطيبا، له رائحة أو لم تكن ماذا؟ له رائحة. فهنا لو أثبتنا حرمة الإدهان للإدهان غير المطيب، نقول فمن باب أولى أن الحرمة تكون ثابتة للإدهان. واضح هذا الكلام؟ زين، نقرأ هنا وعدنا فد شيء إخوان. يقول: والمستند في ذلك أما حرمة الإدهان فهي المشهور. خلوا لي خط تحت المشهور، خلي يصير عندك منهج شيخنا من تكتب جيب رأي المشهور. في بعض الموارد مطالبنا المصنف لماذا لم تذكر المشهور؟ صح لو صحيح ذكر رأي المشهور هو مهم في مقام الاستدلال، لأنه بالنتيجة هم نريد نعرف أن المصنف خالف المشهور اتفق مع المشهور. هاي من جهة، من جهة أخرى تجينا هذه مال شاعة وداعة ومدري شنو، هاي كلها واضح الكلام. لتكون عندنا عند الكتابة لابد أن نذكر ماذا؟ رأي المشهور. يقول: لصحيحة الحلبي وغيرها ومقتضى إطلاقها الشمول لما ليس فيه رائحة طيبة، لأنها مطلقة وأنا بينتها ببيانين، إما أن نتمسك بإطلاقها وإما أن نأتي برواية تدل على حرمة الإدهان غير المطيب. فإذا إثبات الإدهان المطيب شو يكون؟ من باب أولى. عبر بما شئت، إما أن تتمسك بالإطلاق إذا كانت الرواية شنو؟ بخصوص المطيب، وإذا كانت الرواية ذكرت الإدهان غير المطيب تتمسك بالأولوية. واضح الفكرة؟ يقول: هذه الرواية رواها المشايخ الثلاثة بإسناد صحيح فراجع. يا هم المشايخ الثلاثة؟ الثلاثة: محمد بن يعقوب، محمد بن علي بن الحسين الصدوق، ومحمد بن الحسن الطوسي. شنو راجعها؟ الواقع عليكم عليكم. واضح زين. الكلام هنا: هذه الرواية استدل بها على ذلك، على إثبات الحرمة. والمصنف جاء بكلمة المشهور، وأن المشهور قد ذهب إلى الحرمة، ولكن بعض الأعلام قال إن الثابت هو ماذا؟ هو الكراهة. ما هو الدليل على إثبات الكراهة؟ يقول الدليل على إثبات الكراهة هي مجيء رواية صحيحة هشام، نقرأها من الكتاب. قال له ابن أبي يعفور: ما تقول في دهنة بعد الغسل للإحرام؟ فقال: قبله وبعده ومعه ليس به بأس. إذن الإدهان بعد بي بأس لو ما بي بأس؟ يقول صار تعارض، صار شنو؟ صار تعارض بين هذه الرواية وبين تلك الرواية. رواية الحلبي منعت من الإدهان، وهذه الرواية جوزت الإدهان. سؤال والجواب عليكم: كيف نصل إلى الكراهة يا شيخ صباح بين روايتي الحلبي وهشام؟
خلال الجمع العرفي.
بلا ريب الجمع العرفي، بس شلون نجمع عرفا؟
ظاهر وصريح.
أحسنت. نقول بالنسبة إلى رواية هشام الإمام واضح، قال: وليس به بأس. هاي مو صريحة بالجواز؟ صريحة بالجواز. وأما بالنسبة إلى صحيحة الحلبي فهي ظاهرة في الحرمة، ونقول إن صراحة الرواية الثانية تكون قرينة على تأويل الظاهر في الرواية الأولى، فنؤوله من الحرمة إلى الكراهة، من الحرمة إلى الكراهة. إذن وصلنا علما إلى الكراهة. صبرا، إذن وصلنا إلى الكراهة. المصنف يقول الوصول إلى الكراهة خطأ. كيف؟ يقول ركز برواية هشام. رواية هشام جاي تتحدث قبل أن يلبي، والإحرام لا يبدأ إلا بالتلبية. فهذا يتحدث هشام مع الإمام بالنسبة إلى ابن أبي يعفور، يتحدث مع الإمام في مقام الغسل لا في مقام الإحرام، يعني الكلام كله قبل الإحرام مو بعد الإحرام. إذن بعد يصير أكو تعارض بين رواية هشام وصحيحة الحلبي؟
لا يوجد تعارض.
زين، المصنف حفظه الله اختصر هذا الكلام وما جاب لنا قضية الكراهة، بس هو واضح من كلامه يريد يدفع هذا الإشكال. يا إشكال الكراهة، نقرأ بالعبارة يا أخوان: ولا يعارض، يعني صحيح الحلبي لا يعارض ما ذكر بصحيحة، يعني ولا يعارض أو ولا يعارض ما ذكر بصحيح هشام بن سالم، لأن ذلك ناظر إلى ما قبل الإحرام، ناظر علما. أو إحنا حديثنا بالنسبة إلى صحيحة الحلبي ناظر علما، فإذا أكو تعارض لما أكو تعارض. زين، سؤال: الذي ذهب إلى التعارض إيش قال؟ والمصنف هواي طوى كلام بالعبارة، مو قال المصنف ولا يعارض يعني صحيح الحلبي لا يعارض صحيح هشام، ما هذا الكلام؟
قبل والبعد كان ناظر للإحرام، بعد الإحرام في الإحرام،
قبل بعد مع الغسل، قبل الغسل بعد الغسل مع الغسل، لكن كله قبل الإحرام. صبرا، شلون صار تعارض؟ المصنف نقول له هو وين التعارض؟ لا، أقول إحنا أريد نفهم شيخنا صبرا أريد نفهم كلام المصنف. المصنف قال مو ولا يوجد تعارض. سؤال هو وين التعارض؟ هو هذا التعارض. أحسن دفع دخله. المصنف يقول يا أبي ترى ماكو تعارض، ومن ذهب إلى التعارض ترى مشتبه، لأن الذي ذهب إلى التعارض توهم عليه الحال أن الروايتين من واد واحد. يقول لا، الرواية الأولى تتحدث بعد الإحرام، الرواية الثانية تتحدث قبله، فإذن بعد لا يوجد تكافؤ ما بين الروايتين حتى يكون هناك تعارض. زين، نأتي إلى الفتوى الثانية. الفتوى الثانية يا أخوان بحث مهم. نقول بالنسبة إلى حاجة الإنسان إلى الاتهام، حاجة الحاجة بصورة سريعة، مرة تصل حاجته إلى الاتهام إلى مرحلة الضرورة والاضطرار والضرر، ومرة لا يحتاجها لكن لم تصل إلى حاجة. واضح الكلام؟ قبل هذا خلينا نعرف الضرر الاضطرار المدري شنو حتى نعرف أنه المصنف وين يريد يتوصل. أخوان، لغة الاضطرار هو الاحتياج إلى الشيء، ويقولون رجل ضرورة أي ذو حاجة. فالاضطرار حمل الإنسان على ما يضره، واصطلاحا بلوغ الإنسان حد إن لم يتناول الممنوع هلك. واضح؟ الآن نقول إذا كان الإنسان بحاجة إلى الادهان، وهذه الحاجة وصلت إلى مرحلة الضرورة والاضطرار، فهنا في هذه الحالة يصح له أن يستعمل، واضح، الادهان. الحالة الثانية، هسه هاي الحالة بعد بيها مشكلة لو ما بيها مشكلة؟ إذن في حالة الضرورة والاضطرار والضرر يصح له. المشكلة إذا كان يحتاج الادهان ولم يصل إلى مرحلة الضرورة. وفرض كلامنا مطلق الادهان سواء كان مع الرائحة أو بدون رائحة، وإحنا فتوانا الفقهية الادهان مطلقا حرام على ما ذكره المشهور. فإذا إذا لم تكن هناك ضرورة، لم يكن هناك ضرر، هل يصح له أن يدهن؟ لو ما يصح له أن يدهن، يقول المصنف حفظه الله، يقول إذا عدنا إلى صحيحة هشام، لاحظ الكتاب، إذا خرج بالمحرم الخراج أو الخراج، الخراج المال، الخراج أو الدمن، واضح، فليبطه وليداوه بسمن أو زيت. الآن نريد أن نستدل بهذه الرواية على جواز الادهان مع وجود حاجة إلى الادهان من دون الوصول إلى حالة الاضطرار والضرورة. بهذه الرواية تقريب الاستدلال هو نقول لأن هذا الحاج لم يكن قد وصل إلى مرحلة الاضطرار من ناحية أن يبط الدمل مثلا والخراج، واضح، لم يصل إلى هذه المرحلة، وإذا بطه الإمام قاله في هذه الحالة ماذا؟ فإذن هو واصل إلى مرحلة الضرورة. لو ما واصل إلى مرحلة الضرورة، لم يصل إلى مرحلة الضرورة، لأنه بإمكانه أن يصبر إلى ماذا؟ إلى انتهاء الإحرام. أما إذا وصل إلى مرحلة الضرورة، دخلنا بالقسم الأول، في القسم الثاني لم يصل إلى مرحلة الضرورة. وبتعبير أخير نقول إن رواية هشام تدل مطلقا سواء وصل إلى مرحلة الاضطرار أو لم يصل إلى مرحلة الاضطرار. يعني بعض الناس عندهم دمًا ولم يصلوا إلى مرحلة الاضطرار، أكو حاجة لكن لم تصل إلى مرحلة الاضطرار، وبعض الناس صار عندهم دمًا لكن لم يصلوا إلى مرحلة الإمام قال له يصح لك أن تستعمل ماذا؟ واضح الفكرة؟ زين، نقول مطلق الادهان هنا سواء كانت له رائحة أو كانت له ماذا؟ أو لم تكن له رائحة. خلي نقرأ هذا المقدار وعندنا شيء نريد أن نقوله. يقول وأما الجواز مع الحاجة فلأنه مع وصولها إلى حد الاضطرار أو التضرر فواضح لقاعدة نفي الاضطرار والضرر. السؤال هنا لو مع عدم الوصول إلى مرحلة الاضطرار، يقول وأما مع عدم وصولها إلى ذلك فلصحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام إذا خرج بالمحرم الخراج أو الدمل وغيرها فإنها بإطلاقها تكون دالة على ماذا؟ ما هو المطلوب؟ واضح الفكرة؟ اللهم صل على محمد وآل محمد.